فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة وبإيجاز شديد. طيب، معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. بعد إذن سيادتك، بس عايزة أستفسر عن التسويق الشبكي.
نعم.
التسويق الشبكي، المنتجات المفروض هنسوقها ديت بيتوافر فيها الثلاث شروط اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها. بس انا عايزة استفسر عن ان انا لما اجيب حد ويشتري، والحد دوت يجيب ويشتري وانا اخد عليه عمولة، فده حلال ولا حرام؟
حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
رحب بك في الجنة بإذن الله والمسلمين أجمعين. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
عايز أقول، هل المعاندون والمعادون والمعتدون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات أمام منهج رباني كامل شامل لكل جزئيات الحياة، منهج صالح لكل زمان ومكان وحال، لأنهم اللدن العليم الخبير المهيمن، وهو سبحانه أعلم منا بما يصلحنا وبما يجعلنا نعيش في توازن وانسجام مع من حولنا؟ السؤال الثاني، هل الخوف من الشريعة لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف معتقداتهم ومطالبهم؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يرضى عنه. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على الاتصالات والأسئلة اللي وصلت إلينا من أخواتنا، الأخت الكريمة التي تسأل عن التسويق الشبكي المنتجات عن طريق النت، إنجاز التعبير، إذا كانت السلعة موجودة وعندي وبالشروط التي بينها النبي فيش مشاكل. لكن الذي تسأل عنه فيما يتعلق بالعمولة، إذا أنا أتيت بإنسان جاز لي شرعا أن أخذ عمولة اللي احنا بنسميها في لغة العصر اليوم السمسرة، لكن المشكل الذي ينبغي أن نقف أمامهم، هناك بحث طويل أنا أحيل إليه للدكتور علي السلوس، أستاذ في الاقتصادي الإسلامي رائع جدا، لأنه يحرم هذا وأنا أميل إلى هذا. لما؟ فهي عملية شبكة. يعني إيه؟ أنا النهاردة جبت سلعة، دليت واحد، جميل، فجبت اثنين، الاثنين دول جابوا ثلاثة، والثلاثة جابوا أربعة، والأربعة جابوا اثنين، وهكذا. طيب أنا أخذت مقابل اللي أنا جبته، طب والثلاثة التانيين أنا بشارككم على أي أساس؟ واللي بعديهم على أي أساس؟ كل ما يكبر الهرم بتاعي أنا الأول، بتجيلي نسبتي تتحط لي وتضاف إلي. هذا هو الذي ينبغي أن ننظر إليه، لأنه مال مقابل ماذا؟ لا شيء، دون عمل إنجاز التعبير، وأكل لمال الناس بالباطل والتحايل، فيطمئن قلبي إلى البعد عنها غنيمة. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا.
وزيك. لدي سؤال يا شيخ. لدي إفرازات تنزل علي كثيرا، إفرازات صفراء، ومما تجعلني أتوضأ لكل صلاة، ومن وأحيانا ما بين سنتي ركعتي الفجر والفجر أتوضأ أيضا، تنزل علي باستمرار.
سائلة الكريمة، هل هذه في أيام حيضك أم خارجها؟
مع العلم أنا كنت نافس والدة وضعت مولود، ولكنني عندي 48 يوم اللي والدة، معناتها الدم قص علي تماما، وإنما هذه لم أرى علامة الطهر أي أبدا، وهذه الإفرازات الصفراء تنزل علي باستمرار. لا ما ندريش يا شيخ نصلي.
هل تسمعينني حفظك الله؟
هذا خليني حتي نقطع باش نسمعك، خلي نقطع الاتصال الهاتف باش نسمعك.
أسأل سؤالا فقط للتوضيح، هل هذه الإفرازات تنزل معك مستمرة؟
مستمرة يا شيخ، ما بل أحيانا قلت لك ما بين ركعتي الفجر والفجر أتوضأ أيضا.
حاضر سأجيبك. حاضر حاضر. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أنا متجوزة في بيت عائلة من حوالي 16 سنة، لكن هم بيؤذوني جدا وبيتعبوني جدا، وأنا فصلت عنهم حوالي سنة دلوقتي، ومع ذلك برضو رجعت لهم تاني بأوامر من جوزي، ومع ذلك برضو بيؤذوني وبيقولوا علي حاجات مش موجودة فيه. فيا دلوقتي حماتي تعبانة وتعمل تحاليل وفحوصات وحاجات كتير قوي، فأنا لو رجعت يعني حتى مع إني مش غلطانة، حتى لو صالحتها وبرضو أتنيني متجنباهم على قد ما أقدر، فهل ده حرام ولا يعني ما رجعش أحسن وخليني بعيد أحسن؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت عن المعاندون والمكابرون أمام الشريعة الغراء، وأنا أقول ترفض الشريعة، نعم، لأنك مفسد وستظهر فسادك، ترفض الشريعة لأنك فاسق وستظهر فسقك، ترفض الشريعة لأنك لص وستظهر لصوصيتك وبالتالي ترفضها، لكن الإنسان العفيف الطاهر الذي لا تمتد يده إلى الحرام إنما يرحب بها، وعجب معي غير المسلمين يطالبون بها، وهناك من يتسمى بأسماء المسلمين يقف معاندا، هؤلاء لا يقام لهم وزن، هؤلاء أقل من أن يعلق عليهم، ولذلك أنا أقولها حسبة لله تبارك وتعالى، يجب أن ينظر إلى الدستور نظرة تؤدة وتأمل، فإذا وجدت فيه، قلت ذلك في خطبة الجمعة الماضية وسأظل أردده وأنافح عنه ما حييت، إذا وافق الدستور في كل مواده شرع الله والشريعة الغراء أهلا ومرحبا به، أما إذا خالف الشريعة الغراء في مادة واحدة أو في جزء من مادة فإن الذي يوافق عليه خائن لله ورسوله، أمر لا يقبل نقاش، ينبغي أن ينصر المسلم دينه وعقيدته، لكن أنه يمالئ هذا على حساب ربه هذا ليس زمن الممالأة، فعلينا أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. الشريعة منهج كامل متكامل، الذي يحصر الشريعة ويختزلها في الحدود هذا جاهل جهول مجهال جهيل لا يفقه شيئا، لأن الشريعة عبادات وأحكام وأخلاق قبل أن تكون حدود، الحدود هي جزء من أجزاء الشريعة الغراء، ولا يوصل إليه إلا إذا مررنا بالأمور التي أشرنا إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يكون مع شرع الله تبارك وتعالى، لأن الذي يخشى إنما يخشى فضيحته، كما أنا أشرت من لحيظات قليلة. فأسأل الله تعالى أن يقيم الحق في أرضه على أيدينا وأيدي إخواننا لله تبارك وتعالى. أما الذي يعارض أقول له، قال ربنا جل وعلا في القرآن: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، كانت أمي تعبانة، عندها ضغط عالي، فالضغط ده عمل لها جلطة في المخ.
نعم.
فهي بتاخد علاج ضغط الجلطة يعني، بس إنسان بتاخد العلاج وهي بتعمل حمام على طول مية يعني. فبالنسبة للصلاة نعمل إيه؟
يعني الماء ينزل لنا باستمرار.
على طول ده ممكن يعني ما ينفعش توصل حتى لغاية الحمام حتى يعني.
تمام.
فالصلاة نعمل إيه؟ وعندي سؤال تاني بعد إذنك.
تفضلي.
انا ابويا كان ليه علاج تبع الشغل كل شهر ب 500 جنيه يعني، مبلغ معين. فهو بيجيب العلاج بتاعه يعني ليه، بيكون لي باقي عند الصيدليه بتاعه تبع الشغل. فاحنا بنشتري بحاجه للبيت، ده حرام ولا حلال الباقي؟
يعني هو مريض،
هو بياخد علاج.
يعني بياخد، يعني هذا العلاج يصرف لمرضه.
بس يعني بيكون لي فلوس يعني باقي عند الصيدليه.
ايوه، يعني انا بسال سؤال عشان الاجابه تكون واضحه. بياتي بهذا المال نتيجه انه انسان مريض، ربنا يشفيه في كل مريض. ثم ياخذ العلاج منه ما يستبدله من الصيدليه من اجل الاكل والشرب. حاضر، ساجيبك ان شاء الله. اتصال اخر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي سألت عن الإفرازات التي تنزل منها، وهي تنزل بكسرة وبغزارة، وقلت لها مستمرة، قالت نعم، حتى ممكن أنها تنزل بين وضوء بين صلاة ركعتي الفجر والفرض، يعني في هذا الوقت البسيط. فأقول للسائلة الكريمة، بداية إذا كانت هذه الإفرازات في مدة حيضك فإنها تحسب من الحيض وتكون ناقضة للوضوء بالتأكيد، لأنها في فترة الحيض وما إلى ذلك. أما إذا كانت خارج مدة الحيض تماما وبعيدا عن هذه الأيام فهي ليست بناقضة للوضوء وصلاتك صحيحة، فلم يؤثر، مع أن هذا الأمر يصيب النساء في كل زمان ومكان، فلم يؤثر أنه، وبالتأكيد سألت النساء في عصر النبي والصحابة الأطهار، ولم يؤثر أن هناك من قال بأنه ناقض للوضوء. فصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: أنا متزوجة في بيت عيلة، هل يعني يؤذونني كثيرا؟ انفصلت عنهم من مدة سنة، رجعت يقولون علي ما ليس في، يعني حماتي الآن مريضة تعمل يعني فحوصات، ويعني مريضة جدا، هل حرام علي إذا رجعت وتجنبتهم يعني على المعاملات بسيطة؟ أقول للسائلة الكريمة أن الذي يصبر على أذى الناس يخالطهم ويصبر على أذاهم أفضل من تجنبهم، هكذا علمنا ديننا لله، ولا ينبغي أن نقابل السيئة بمثلها. وبالتالي لا يتجوز القطيعة مطلقة لأنها محرمة شرعا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان الاختلاط يترتب عليه إيذاء وقيل وقال، جاز لنا أن يكون هناك اقتصار، يعني ليست قطيعة، إنما تكون المعاملة في حدود العرض والطلب، هات وخد، إنجاز التعبير، ولا بأس ولا حرج. أما المحرم فهو القطيعة أيتها السائلة الكريمة. أما عن السائلة التي سألت، أمها مريضة بالضغط، نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي كل مريض، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذا الضغط أثر على جلطة في المخ، مشكلة الآن أن الماء أصبح ينزل منها باستمرار، كما تقول السائلة الكريمة يعني لا تستطيع أن تصل حتى إلى الحمام، كيف تصلي؟ هذا يسمى سلس البول، انفلات الماء باستمرار يسمى سلس، أو نزول الماء حتى يكون التعبير دقيقا يسمى بسلس البول. أعزكم الله وعفانا الله وإياكم وشفى الله مرضى المسلمين جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا يسمى بسلس البول. وبالتالي كيف تصلي؟ هذه أيتها السائلة الكريمة تتحفظ، يعني يوضع لها حفاظة، والنساء يعرفن ذلك جيدا، أو ما يسمى بالكدلس أو إلى آخر المقاسات الكبيرة. وبالتالي تتوضأ لكل صلاة، حتى وإن كان هناك ماء منها ينزل أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. كل المطلوب منها تجدد الوضوء أو نجدد لها الوضوء مع كل فرض بنوافله، يعني الظهر بسنته، العصر وسنته، المغرب وسنته، العشاء وسنتها، الفجر وسنته، وهكذا إن شاء الله، ولا تجمع فرضين بوضوء واحد، شفاها الله وعفاها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا
فضيلة الشيخ، من فضلك عندنا استفسار. مرات ابني حامل في السادس، في الشهر السادس.
نعم.
والحمل دلوقتي هي نزل عليها مي وبعدين عملوا لها رب، وبعدين برضو بينزل مية، والطفل جاف، المية جافت حواليه، وجالها دلوقتي جرثومة في الدم وعملينها في العزل. فالدكتورة بتقول لها انت اما توافقي احنا ننزل الجنين، بس هي بتقول لك ده روح بتتحرك فيها. فايه ناحية الشرع فضيلة الشيخ في الموضوع ده، نعمل ايه؟
حاضر.
يعني حالتها داخلة في الخطر، الام والطفل برضو بيقولوا لو حتى نزل هيبقى معاق، بس الجفاف اللي في الطفل وسيولة المي بتاعة الرحم على طول.
حاضر سوجيب.
فنعمل ايه شرعا؟ الله يخليك.
حاضر الله يرضى عنك، سوجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازيك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك.
وإياكم حبيبي.
إلا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه لأجل.
الله يكرمك يا شيخ ويجزيك عننا خير يا رب العالمين.
إياكم عزكم الله.
ما سمعت يا شيخ والله عندي سؤالين كده.
اتفضل.
كان ليا أختنا يا فندم عندها ولد وبنت، يعني في ابتدائي وكده، مرحلة الابتدائي. وجيت أنا اتجوزت دلوقتي عندي بنت ما شاء الله 6 شهور وهي جابت بنت. هما الاثنين بيرضعوا مع بعض دلوقتي يا فندم، يبقى دي اختي الكبير
يعني كده، يعني اختك انجبت الان وعندك انت بنت في نفس السن.
ايوه بيرضعوا مع بعض
والاثنين في رضاعه بينهما.
ايوه فندم.
حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ام اسراء.
الله يبارك فيك. أنا إنا نقدرك من المغرب وأدعوك أن تدعو لي بزوجي الصالح.
أسأل الله أن ييسر حالك وأمرك، وبارك الله في أهل المغرب جميعا.
اللهم آمين. أريد منك شيخنا، لي صديقة وتقدم لها خطيب مسلم ويتوفر فيه كل الشروط. نعم
نعم أسمعك، تفضلي.
ويتوفر فيه كل الشروط المطلوبة كمسلم، لكن فيه مشكل واحد، وهو أنه كان مريضا بسرطان الدم.
نعم.
ولقد شفي منه، وقد قال لها أنها شفي منه، ويتحس بالدم أنها إن رفضت أنا
هل تقصدين عليها ذنب؟
ويتحس بالذنب إذا رفضت. نعم. لمرضه، هل يجوز لها أن تتزوج ولو
حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر بارك الله فيك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت وقالت أبوها له علاج كل شهر في حدود 500 جنيه، بيأتي يستبدل منه جزء يأكل به ويشرب. أفرق بين حالتين، لأن الإسلام عندنا العقد شريعة المتعاقدين، وبناء على ذلك أفرق بين حالتين. الحالة الأولى ليس مريضا أي نعم كلنا أو معظم الموظفين أو العاملون، العاملون في الشركات القطاع العام والخاص مؤمن عليهم تأمين صحي بيتعالج وبياخد من التأمين علاج وما إلى ذلك، جيد. لكن هذا العلاج يقدم عند المرض، يعني ليس من حق الأصحاء استعماله. وبالتالي الذي يحدث مع بعض إخواننا نتيجة أنه يعرف طبيب في التأمين الصحي أو في أي مكان أو معرفة يتصل به، يروح رايح له كتب له بعض الأنواع اللي هي الغالية ويبدأ ياخدها ويستبدلها مال من الصيدلية، إما كريمات أو مال أو إلى آخره. هذا محرم شرعا ولا يجوز، هذا محرم شرعا ولا يجوز. لا تمرضوا فتمارضوا، لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا، من الآخر. ولا يجوز شرعا لأن فيها غش وتدليس ومخالفة وخيانة للعقد اللي موجود. هذا مقابل أو يكون استعماله في حالة المرض، والحمد لله من الله علينا بالصحة وبالتالي لا نستعمله، نتركه للمرض. أما الحالة الثانية إذا كان كما ورد بالسؤال الحال مريضا، هذا الرجل مريض، مريض ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، فيذهب إلى الطبيب، الطبيب بيكتب له علاج أنواع عدة المرض الذي عنده يستلزمها دون مجاملات، فيأخذ هذه الأدوية، يأخذ جزءا منها ثم يبيع جزءا منها ويستبدله بالمال ليأكل ويشرب، فهذا حقه الشرعي ولا بأس ولا حرج، بشرط ألا يترتب على بيع هذا الدواء وعدم تناوله إنمال في الصحة وتدهور في الصحة وازدياد للمرض وتأخر في العلاج يسأل فيه عن يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. انقطع على صاحبي وعد الاتصال. طب في اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت شيخ اسأل حضرتك بقى.
هتفضل.
عندي زوجتي عندي مريم وحبيبة، الاثنين جم ورا بعض اخد بالك،
نعم،
بين الاثنين سنة مثلا، فيعني مش عارف اركب وسيلة ولا استنى هي تعبانة شوية ولا ايه.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا. عندي سؤال، انا كنت ولدت من حوالي شهرين ونص، وكنت يعني النفاس فضل يعني حوالي 40 يوم او 48 يوم بعدين توقف وابتديت اصلي، بعدين لقيت افرازات بنية يعني نقطة، وبعدين بعدها بيوم نقطة تانية، فتوقفت ان عن الصلاة علشان توقعت ان هي حيض يعني، بس هي بعد كده ما نزلش حاجة تاني، فهل المفروض ان انا اصلي اللي كان في اليومين اللي انا توقفت فيهم عن الصلاة دولت ولا لا؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابة ان شاء الله تعالى. السائلة الكريمة التي سألت، زوجة ابنها حامل في شهرها السادس، بدأ الماء اللي حوالين الجنين ينزل، جف الماء، ده بيبقى في خطر كبير جدا حسب ما ذكر اهل التخصص والعلم، جف الماء، اصبح الجنين نفسه في خطر، اصيبت الام بجرثومة في الدم الان محجوزة، يعني الاطباء قالوا ننزل الجنين بشرط انك توافقي. حالتها كما ذكرت السائلة الكريمة متدهورة. ما اجمل الاسلام، ما اروعه، ما احلاه، ما أرأفه بأحبابه وأتباعه. لا يريد بنا مشقة ولا عنة ولا عسرة. إي والله نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا الدين يسر بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كان الحال كما ورد بالسؤال جاز لها أن تنزل جنينها حتى ولو عنده 9 أشهر، لأنها خطر عليها الآن، وهذه الحالة يرجع فيها إلى أهل الطب. فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، أهل الطب قالوا أن هناك خطر محقق على الأم، والآن عزلت وهناك جرثومة في الدم والأمر قد يتفاقم، وهي الآن في يعني تهاوي إنجاز التعبير، هذا الجنين ينزل رغم أنفها. لماذا؟ لأن هناك عندنا حاجة بنسميها في الفقه هذه حياة متحققة وهذه حياة غير متحققة. الأم الحامل هذه حياتها متحققة موجودة أمامنا، أما الجنين أيا ما كان فحياته غير محققة، وبالتالي ربما إذا وضع مات فبأيهما نقيم له الوزن؟ للحياة المتحققة. وهذا عندنا في الفقه يسمى ارتكاب أخف الضررين. فإذا كانت الأم في خطر ينزل هذا الجنين وفورا سواء رضيت أم لم ترضى. فديننا لا ضرر ولا ضرار، بارك الله تعالى فيك. متى لا ينزل؟ إذا قال الأطباء أنه لا خطر على الأم وليس هناك مشاكل لإتمام الحمل، وأن الولد هذا الماء الذي قل يمكن تعويضه أو إلى آخره، في هذه الحالة يحرم إنزاله. لكن هناك رأي واضح كما أشرت وكما ذكرت، يتم إنزال الجنين بعلمها ودون علمها إنقاذا لحياتها، حتى ولو كان الجنين في الشهر التاسع في لحظة الولادة. أحيانا يا إخواني عند الولادة، سأل الله أن يحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا وأخواتنا، تبقى عملية صعبة جدا، أعان الله الجميع عليها، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب بتبقى أحيانا وقت الولادة الطبيبة تجد نفسها أمام خيارين، إما أن تبقي على حياة الأم أو تضحي بها من أجل الجنين. يعني إما أن هيبقى الحفاظ على أحد الروحين، يا إما نحن ننزل الجنين سليم في مقابل الأم تموت، أو نبقي على حياة هذه الأم في مقابل الجنين يموت وتولد. أيهما يقدم؟ الأم وليس الجنين، الأم أليس الجنين. لما؟ لأن حياة الجنين غير محققة، أما هذه الأم فحياتها محققة، فما بالنا وفي الشهر السادس وربما تضاعفت وفقدت حياتها. في هذه الحالة هي خاطئة ومخطئة وفهمها غير صحيح، انصحوها في الله ويتم العلاج فورا وإنقاذها. نسأل الله أن يهديها وأن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، هدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، نعدنا إليكم بعون الله تعالى لنواصل الإجابة على أسئلتكم. معنا اتصال قبل أن نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم عمرو.
مرحبا بفضلتك.
تفضلي.
سمعت الأخت السائلة اللي تكلمت مع حضرتك على مرات ابنها اللي هي محتفظة بالجنين، أسأل الله أن يغفر لي ذنبي. أنا فضيلة الشيخ نزلت يعني حوالي 3 مرات، فذنبي إيه عند ربنا وأكفر عند إزاي؟
تعمدا أم مرضا؟
لا تعمدا، لأن أنا يعني عظمي يعني إيه تعبان شوية.
سأجيبك إن شاء الله. عن اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يكرمك. لو سمحت عندي استفسار.
تفضل.
دلوقتي احنا كان عندنا قطعة ارض ورث، ويعني كان في اتفاقات بس من غير ولا، كان في قرايان فتحة واحنا مع بعضينا اخوات وعيال عم يعني. فدلوقتي قطعة الارض دي اتباعت، وبعد ما اتباعت لاخر لحظات كانوا يقولوا والله العظيم اول ما تتباع كل واحد فينا ياخد حقه بمرض الله، وبعد ما تاخد الفلوس قالوا ما حدش ليه حاجه. هما كانوا بالظبط كده ايه 2 اخوات اللي كانوا ماسكين الشغل يعني.
السؤال الله يرضى عنك.
طيب دلوقتي يعني بقول لك بعد ما باعوا الارض اخدوا الفلوس وقالوا ما فيش حد من باقي الورثة لهم حاجة يعني. فدلوقتي احنا مثلا استعملنا معهم ان احنا مثلا قلنا لهم طب احنا عايزين حقنا حتى اقل من حقنا بشوية بس احنا موافقين، ما مش راضين يستجابوا معنا في الكلام. ف
يعني سؤال حضرتك ايه يا سيد الكريم؟ يا سيد الكريم ليس هناك وقت للحكاية، ما السؤال؟
ما هو السؤال اللي انا بسأله ان هو مثلا دلوقتي كده لو انا استعملت مثلا العنف يجوز عشان اخد حقي؟
استعمال العنف حاضر.
طيب
بارك الله فيك. سؤال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سيد؟
يا مرحبا.
الله يبارك في صحتك يا رب وعلمك يا رب وقابلك.
امين يا رب.
اختي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد عندها جلطة بقالها 4 شهور وهي ما بتصليش.
نعم.
بس احنا بنلبسها كابلز.
لا
يعني لو اتوضت وصلت والكابلز في غائط يعني ما احنا ما نعرفش يتم الغائط امتى يعني.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل، أخته عندها ولد وبنت في مرحلة الابتدائي، الآن هو أنجب وأخته أنجبت، بيرضعوا، بيسأل اللي رضعوا دولي هيحرموا اللي قبليهم ولا لا؟ قبل أن أجيب على السؤال، نصيحتي دائما لإخواننا في مسألة الرضاعة انتبهوا، إذا وجدت شبهة في الرضاعة فروا من هذا الزواج، خصوصا لما يبقى الزواج في نطاق الخرابة ومحيط العائلة أو الحي والأسرة والجيران. أول حاجة نسأل عنها الرضاعة، فإذا وجدت شبهة رضاعة ابعدوا عن هذا الزواج. يعني شبهة رضاعة شيخ؟ يعني احنا رضعنا بس مش فاكرين مرة ولا اثنين، خلاص نبعد على طول قولا واحدا. طيب هو النهاردة بيقول الاثنين اللي فاتوا دولي الولد والبنت الان اللي بيرضعوا مع بعض يحرموا اللي فات؟ خلوا بالكوا اذا رضعت من رضع واجتمع على ثدي واحد يحرمان على بعضهما البعض. طيب نيجي نشوف زوجتك اذا قامت ورضعت ابنة او ابن اختك فصارت جميع بناتك محرمة على هذا الولد. ليه؟ لأن ابن أختك هذا مثلا صار ابنا لك رضاعا وانت خاله نسب، وزوجتك أمه رضاعا، وولادك كلهم أخوات ليه رضاعا. كذلك إذا قامت أختك فأرضعت ابنك أو بناتك اللي رضع من اختك يحرم على كل اولادها. وصلت؟ مرة تانية، الاثنين اذا اجتمع على ثدي واحد ومش شرط يكونوا في سن واحد. يعني ايه؟ بالمثال يتضح المقال. انت في النهاردة صغار وكبار، عندك ولاد كبار وهي عندها ولاد كبار، وبعدين جيت اتنين صغيرين. جميل. زوجة حضرتك انجبت ولد، هذا الولد رضعته اختك، اختك رضعت ابنك رغم ان في ولاد في بنات يسبقوه، ورضع مع بنت في سنه، البنت اللي في سنه دي محرمه عليه بس لا كل بنات اختك محرمه عليه. ليه؟ لانه اجتمع على ثدي واحد مش شرط في وقت واحد. لماذا؟ لان الام واحده والصدر واحد والمصدر واحد. اظن الان امر واضح، وكذلك العكس الله يصلح حالنا وحالك. لكن افترضنا واحد بس اللي رضع، يعني اختك بس هي اللي رضعت ومراتك ما رضعتش، يعني قامت اختك هذه فرضعت ابنك، ابنك هذا ما ينفعش يتجوز اي حد عند بنات اختك خالص خالص. طب بنت اختك وابنك اللي ما رضعش وهي ما رضعتش يتجوزوا؟ الاخت الكريمه اللي سالت من المغرب صديقه تقدم لها خاطب مسلم توفرت بكل الشروط، في مشكل. كان مريض بسرطان الدم وتقول انه شفي. هي خايفة توافق عليه. تقول لك لو رفضته عليها ذنب ما عليها ذنب. الامراض والصحة بيد الله. فقد توافق على انسان صحيح البدن ويدخل بها وبعد الزواج يمرض. ماذا ستصنع؟ تطلب منه الطلاق؟ ابدا. فهذا امر بيد الله. لكن اذا رفضت هل عليها بذلك وزر؟ لا. ليس عليها وزر. وان وافقت على هذا الزواج ما دام قد شفي فما دامت توافرت فيه شروط الاسلام الراقيه الرائعه من اخلاقيات ودين فالاولى ان نوافق عليه. لكن نظرنا للمرض من عدمه هذا كله بيد الله. فالصحيح يمرض والمريض يصحى. كم من مريض عاش عام من عليل عاش حين من الدهر، وكم من صحيح مات من غير عله. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. حبيبتي الشيخ مرحبا.
مرحبا بك، جزاك الله عنا خيرا واشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله يا محمد، تفضل.
بارك الله فيك. سؤال فضيله الشيخ، حضرتك كنت عايز اعرف حدود العوره بين الام وبنتها، وحضرتك لبس البنطال بالنسبه للام برضو قدام بنتها والعكس، واستاذن حضرتك برضو في صله الرحم. دلوقتي الواحد ممكن بيقعد مع بنات عمه وبنات خاله وهم غير محجبات او بالحجاب للاسف اللي غير شرعي، فهل ده يجوز ولا نكتفي بصله الارحام بالتليفون؟
حاضر.
السؤال الاخير حضرتك بالنسبه لزياره الخاطب لخطيبته، هل الزياره دي جائزه ولا مجرد ما حصل قبول لا تجوز الزياره؟
حاضر.
وحضور الام في الزيارات دي وفي وجود محرم يعني.
سوري. واتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا،
جزاك الله خير يا شيخ سامي. كل عام وانتم بخير يا شيخ.
مرحبا يا ام محمد.
الله ينفع بكم الاسلام يا رب. بعد اذن حضرتك، اولا تعليقا على سؤال الاخ اللي سبق دوت، انا دايما حضرتك بحاول امنع بنتي من انها في وجود ولاد خالتها او عم كده اهوت ان هي تبقى قلع الحجاب. للاسف الشديد هي صحيح عندها يعني هي 18 سنه ما شاء الله يعني كبيره، بس للاسف هي دايما تعاندني وتقول لي ان انا يعني حاضر ابن خليفها عنده 16 سنه او كده بتقولي ده صغير. فللاسف حاولت كتير وللاسف ابوها ما برضه ما قلت له ما قدرش يمنعها. فعايز ارد من حضرتك. تاني حاجه حضرتك، في حد سالني برضه عن حرمه او اجازه الرسوم الطبيعيه اللي هي المظاهر الطبيعيه اللي هي من صنع ربنا سبحانه وتعالى، يعني تجوز ولا بس الاشخاص ولا ايه يعني الحرمه بتاعتها؟ ثالث حاجه حضرتك، عايز من حضرتك بس يا ريت حضرتك توضح للمشاهدين جميعا مفهوم مبادئ الشريعه اللي هي مقترنة بقطعية الثبوت ودلالة اللي هم نزلة في الدستور دي، عشان الناس كتير بتقول انتوا عايزين ايه بالضبط او عايزين يفهموا يعني ايه الاعتراض، ايه وجه اعتراضنا عليه على ده. شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
اياكم الله يبعدنا عنك. يعني اخواننا انتظروا علينا شوية في الاسئلة، اللي معنا اسئلة كثيرة لا نريد ان ننهي الحلقة قبل ان نجيب عليها. الاخ الذي سأل قال زوجتي عندها مريم وحبيبة بينهما عام واحد، هو بيسأل يعني مراتي ضعيفة تستعمل وسيلة؟ لا يجوز استعمال الوسيلة إلا خلال فترة الرضاعة فقط، سنتين. ليه؟ لأنه ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. نتيجة بقى اللي بنستعمله من هرمونات وحبوب وإلى آخره، ممكن بمجرد ما تطهر المرأة من نفاسها ويعاشرها زوجها تحمل. كان قديما وأخواتنا الكبار السن وأمهاتنا عرفوا الكلام، كانت طوال فترة رضاعها لا يأتيها الحيض أبدا، كان يسمى رضاعة على نظيف، وهذه لا تحمل أبدا. نتيجة تدخلنا بقى في صنعة الله فأفسدنا كل شيء. فبالتالي لا يجوز استعمال الوسيلة إلا خلال فترة الرضاعة السنتين، ما بعد ذلك ترفع إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال، الأخت اللي ذكرت وقالت كنت ولدت من شهرين ونصف ويعني توقف الدم وكان عندي لمدة 42 يوم وصلي في افرازات بنيه نقطه توقفت يوميا عن الصلاه. اللي عايز اوصله لاخواننا واخواتنا الفضليات ان اعلى سقف للنفاس 40 يوم. ما زاد على ذلك حتى لو هناك دم ينزل تغتسل تتحفظ تصلي تصوم تمارس حياتك. تراجع الطبيبه اللي بتتابع معاها تشوف ايه الخلل والسبب نتيجه هرمونات او الى اخره، طبيبه ادرى بهذا الكلام منا وتبدا صلاتها. طيب هو انقطع وصلت والحمد لله، نزلت نقطة بنية خارج ده بعد 48 يوم، هذا يدخل تحت نطاق النزيف. وبالتالي ما كان عليك أن تقطع الصلاة، وكان عليك أنك تسألي ساعتها. على كل حال، هل الأيام اللي ثبتها في ترك الصلاة بشبهة دي تعيدها؟ لا، ليست عليه إعادة، تستغفر وتتوب إلى الله، تكسر من النوافل، تعوض ما قد مضى إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت أنا تعمدت أن أسقط حملي 3 مرات، ما زلت أكرر وأقول أن إسقاط الجنين أو إجهاض الجنين عمدا ليس قتل خطأ، وعلى من يقول بأنه قتل خطأ يجيب الدليل، ولازم نعرف ونحط حدود، يعني إيه خطأ ويعني إيه عمد كده على طول. لكن إنسانة متعمدة، لا أقصد أختنا الكريمة بارك الله فيه، وطبيب مصر وما إلى ذلك، دي مهزلة، هذا قتل عمد لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، عليها أن تستغفر الله تبارك وتعالى. أعطيني دقيقتين سريع وأختم إن شاء الله. قطعة أرض أخونا الكريم يقول لك أستعمل العنف لاسترداد حقي. لا يا أخي الكريم، هناك قانون تستطيع أن تسترد حقك عن طريقه. حدود العورة بين الأم وبنتها ولبس البنطلون ده موضوع عايز شرحه، وإن شاء الله أبدأ به حلقتي القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا ذكرني ربي في حلقة الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. الموضوع يحتاج إلى توضيح وبيان، لأن العملية يعني ليست سهلة بين الناس، نسأل الله في المعافاة. كذلك صلة الرحم بنات عمي وبنات خالتي ما ينفعش، وبعدين قدامي وشعرهم وما شابه ذلك، هذه الأمور سألقي عليها الضوء إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة يوم الخميس، قبل أن أتلقى أي اتصالات حتى لا نهضم حق من اتصل. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرض.